أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده صاحب الكفاية من عدم إجزاء الأمارة القائمة على أصل الحكم حتى بناء على القول بالسببية بعد انكشاف الخلاف بالعلم واليقين. طبعا هو ما فرق بين انكشاف الخلاف بالعلم واليقين أو بغير العلم واليقين، بس النظر إلى هذا توضيح ذلك. في الأبحاث المتقدمة كان الكلام في إجزاء الأمارات القائمة على إثبات أو نفي شيء له علاقة بمتعلق التكليف، أي أصل الأمر بالعنوان الشرعي معلوم وواضح وظاهر، إنما الكلام في أن الشيء الفلاني هل هو شرط له أو ليس بشرط، جزء أو ليس بجزء. فقامت الأمارة على إثبات جزئية هي منتفي، أو نفي جزئية هي ثابتة في الواقع، أو شرط كذلك. ثم علمنا بالخلاف، ففصل هو بين الطريقية في حجية الأمارات فلا إجزاء، وبين السببية فصل أيضا في السببية إذا كان مستوفيا لتمام الغرض، وبين ما لو لم يكن مستوفيا لتمام الغرض. هذا بيهمنا تنتبهوا له يا أخوان، الناس أبقى نعنى بس الآن مهم لإلنا فيما سيأتي بعد قليل. لأنه عندما قال وأما بناء عليها، أي على السببية، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، انتبه، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقده، فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال، هون إجا التفصيل، كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض. يعني إذا لم يكن كذلك لا يجزي، انتبهتوا؟ إذا لم يكن كذلك لا يجزي، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، ويجب الإتيان بالواجب لاستيفاء الباقي إن وجب استفاؤه، وإلا يستحب إن استحب. قلت صار التقسيم شبيه بالتقسيم في الوظيفة الاضطرارية والاختيارية. يعني شو عم بيقول صاحب الكفاية؟ عم بيقول كلما، انتبهوا لي، كلما أجزت الأمارة القائمة على المتعلق أو الموضوع فهي إنما تجزي لأنها تحقق فردا حقيقيا من الموضوع. وهو إنما يكون إذا كانت وافية بتمام الغرض. أما إذا لم تكن وافية بتمام الغرض فلا تكون محققة حقيقة للمتعلق بالموضوع. وإذا لم تكن كذلك فالقاعدة تدل على عدم الإجزاء حتى بناء على السببية. لكن
حيث إن معنى حجيتها على سبيل السببية هو وفاؤها بالغرض لكونها ناظرة إلى شرط أو شطر لحكم معلوم وجدانا من غير جهة الأمارة، فلا نتصور معنى لحجيتها على السببية إلا أن الشطر أو الشرط يصبح هو الأعم من الواقع ومما دلت عليه الأمارة. ولولا ذلك لما كان معنى للإجزاء، إذ نصبح متصورين لفردين، فرد واقعي حاول الشرط الواقعي والجزء الواقعي هو المأمور به واقعا، وفرد يفترض به أن يكون واقعيا، لكن حيث إن الشرط أو الشطر ليس هو الواقعي ينكشف أنه ليس هو الواقعي ولو كان العنوان معلوم بالوجدان. إذ العبرة بالكل بالأصل حتى يصبح مصداقا للمأمور به الواقعي، فإذا مختل فيه شرط أو شطر لن يكون مصداقا. هذه إذا احتفظت فيهم يا إخوان حيفيدونا كثير. الآن يقول: أما إذا قامت الأمارة على أصل الحكم، كما لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مش على متعلق الحكم أو موضوع الحكم، على أصل الحكم، فحينئذ سوف تكون النتيجة يقول أنه لا إجزاء. ليش لا إجزاء؟ يقول لأن معنى السببية صيرورة المأمور به ببركة الأمارة مستوفياً لمصلحة سلوكية إذا ما سلك الإنسان على طبقه، وهي غير ناظرة للمصلحة الواقعية، فهي مصلحة ثانية في عرض المصلحة الواقعية، فهذه المصلحة تكون مصلحة مستوفاة لا ربط لها واقعا بالمصلحة الواقعية للأمر الواقعي، وحينئذ لا معنى للإجزاء إلا في حالة واحدة، إذا كان استيفاء هذه المصلحة الثانية يزاحم استيفاء المصلحة الأولية بعد انكشاف الخلاف، إذ لا تجتمع المصلحتان على مستوى المطلوبية، وهذا يحتاج إلى دليل خاص، إذ لا يوجد دليل خاص يدل، دليل عام يدل على أنه لا تستوفى مصلحتان صلاطيتان أو غير صلاطيتين في وقت واحد. نعم اتفاقا في باب الصلاة يوجد لدينا دليل دال على أن الله لا يوجب صلاتين في وقت واحد، فإذا كان هذا يشمل حتى الصلاة الواقعية مع الظاهرية فحينئذ نكتشف الإجزاء ببركة الدليل الخاص، وفي أكثر العبادات توجد أدلة خاصة نستطيع أن نثبت بها ذلك في أكثر العبادات. فعلى هذا الأساس سوف تكون النتيجة أنني أي صاحب الكفاية لا أقول بالإجزاء فيما لو قامت الأمارة، على أصل الواجب لا على متعلقه. هذا الكلام الذي أفاده صاحب الكفاية صار مثارا للإشكال والاستغراب ربما من بعض المحققين والأعاظم، ومنهم وعلى رأسهم لعله السيد الخوئي على الله مقامه، اللي أفاد ما خلاصته أنه لا يجد فرقا بين القيام على المتعلق وبين القيام على أصل الحكم. إذ معنى السببية في المقام هي كمون المصلحة في متعلق الأمارة، وكون متعلق الأمارة وافيا بغرض الواقع، فما لم يكن وافيا بغرض الواقع لا يتصور إجزاؤه لا في باب المتعلقات ولا في غيرها. وإذا كان وافيا بتمام الغرض فهو كما يجزي في باب المتعلقات يجزي في باب الأحكام. ولذلك هو لم يتصور سببية من دون إجزاء، ولذا قال في السابق بالإجزاء، وهنا يقول بالإجزاء في باب الإعادة، قال بالإجزاء وهنا يقول بالإجزاء، في باب المتعلقات قال بالإجزاء وهنا يقول بالإجزاء. وهذا الكلام واضح على مستوى المحاضرات بشكل لا لبس فيه يا أخوان. عندما ناقش صاحب الكفاية وقال هالعبارة: لفرض أنها أي الأمارة ناظرة إلى الواقع وتفيد انحصاره بما أدت إليه، وفي مثله كيف يمكن دعوى عدم الإجزاء؟ بداهة أنه لا بد فيه من الالتزام باشتمال المؤدى، مؤدى الأمارة، على مصلحة ملزمة وافية بمصلحة الواقع ومسانخة لها، إذ لو كان مشتملا على مصلحة أخرى غير مرتبطة بالواقع لزم الخلف. خلف ماذا؟ وهو عدم دلالة الأمارة على انحصار الواقع في مؤداها وعدم نظرها إليه، مع أن مثل هذا الكلام يجري في الأمارات القائمة على متعلقات التكليف أيضا، حذو القذة بالقذ. يعني شو عم بيقول السيد الخوئي؟ عم بيقول السببية معناها وجود مصلحة في المتعلق، والمفروض أن الأمارة ناظرة إلى الواقع فلا تجتمع هذه المصلحة المأمور بها بالفعل مع المصلحة الواقعية المأمور بها في الواقع، فيصبح أشبه بحكم ثانوي هذا حينئذ. طيب، هذا النحو من السببية اللي عم يفترضه السيد الخوئي إنما يصح الاستشكال به على صاحب الكفاية، لو كان صاحب الكفاية قائل بهذا المبنى يا إخوان، لو كان الشيخ الأنصاري قائل بهذا المبنى. مع أن هذا الكلام كما يعبر السيد الخوئي في العادة عن كلام أستاذه النائيني خاطئ جدا. ليش؟ لأن هذا الكلام في الحقيقة هو التصويب بعينه، إذ الواقع لا يتبدل بإخطاء بأن أخطأته الأمارة، وهذا يفضي بنا بالدقة يا إخوان على بحث في محله، إذا مش محله التطويل، إلى التصويب المنصوب إلى المعتزلة. أما المصلحة السلوكية التي نستظهر القول بها من كلمات الشيخ الأعظم وبتبعي صاحب الكفاية يا إخوان، طبعا صاحب الكفاية لا يقول بالمصلحة السلوكية، عم يحكي على تقدير القول بها، هو يقول بالطريقية، أصلا لا يقول بجعل أحكامه، يقول فقط منجزية معذرية في باب الأمارات، وهو الصحيح، جعل الحكم حقيقي لا يوجد، هو طريق عقلاء ينظام الشارع، وهل أنت ما في أكثر من هذا، مو مهم. هم لا يقولون يا إخوان أصلا بالحاجة إلى المصلحة السلوكية إلا في المورد الذي أخطأت فيه الأمارة الواقع، لأن الأمارة المخبر عن الواقع لا تخلو، إما مصيبة للواقع فتنجز الواقع، ما في مصلحة أخرى غير مصلحة الواقع، صحيح أو لا؟ وإما أنها مخطئة للواقع، شبهة ابن قبل بأنه يلزم الإقراء في المفسدة، يلزم تفويت المصلحة، يلزم اللي قيل ونحن لا نوافق بأنها ما بتنحل إلا بالقول بالسببية، هي مربوطة بشق عدم مطابقة الأمارة للواقع، الأمارة تدعي أنها قائلة عن الواقع صحيح دائما، لكن عند المتلقي قد تصيب وقد تخطئ، على تقدير الخطأ تأتي شبهة من قبل. فيتحدث عن مصلحة سلوكية على تقدير الخطأ، مش على تقدير الإصابة. على تقدير الإصابة مش بحاجة لمصلحة سلوكية، نحن مصلحة الواقع هي اللي تنجزت بالوصول ببركة الأمر. فعلى تقدير الخطأ نحتاج إلى مصلحة سلوكية. المصلحة السلوكية حينئذ إذا قلنا كامنة في المتعلق وفي نفس الوقت ناظرة إلى الواقع وهي مخطئة للواقع، وقلنا بأنها تصبح مصلحة واقعية، فهي قطعا لا تجتمع مع مصلحة الواقع، لأنها سلب وإيجاب أو ضدين لا ثالث لهما، أو حتى لو كان لهما ثالث. فلا يمكن بقاء المصلحة في الواقع بما هو واقع ووجود المصلحة في الظاهر بما هو ظاهر، قطعا يقال بالإجزاء حينئذ. لكن هذا هو التصويب بعينه يا أخوان. ولذلك هم اجتنبوا التعبير عن المصلحة السلوكية بأنها مصلحة في المتعلق والمؤدى، قالوا مصلحة في السلوك على طبق الأمارة. فإذا المصلحة بتكون في السلوك على طبق الأمارة مصلحة نوعية مش مصلحة شخصية في كل حكم الحكم بخصوص متعلقه، لأن الحديث أساسا هو على تقدير الخطأ للواقع، هذا لا يولد مصلحة في المتعلق بخصوصه حتى تصبح مصلحة واقعية ثانوية. ولعل الذي أوهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن صاحب الكفاية يريد هالمعنى، هو كلام صاحب الكفاية السابق اللي قلت لكم ركزوا لي شوية عليه، وهو الكلام الذي أفاده في المتعلقات. لأنه بيبقى السؤال إذا المصلحة السلوكية بتستوجب الإجزاء، شو صار الفرق بين الأمارة القائمة على المتعلقات والأمارة القائمة على أصل الحكم؟ ليش هناك قلت بالإجزاء على تفصيل وهنا ما قلت بالإجزاء؟ أقول قد يكون الذي أوهم السيد رضوان الله عليه هو تعبير السيد صاحب الكفاية، وأما بناء عليها وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، مش وجدان المصلحة الواقعية الثانوية التي لا تجتمع مع المصلحة الأولية. معنى حجية الأمارة على السببية أنه يصبح هناك مصلحة في السلوك على طبق ما دلت عليه الأمارة بلحاظ الشرط أو الشطر. المصلحة في السلوك على طبق الشرط أو الشطر الذي دلت عليه الأمارة لا نتصوره إلا مصلحة في المحكوم به، لأن أصل الحكم معلوم وجدانا مش بالأمارة هناك في باب المتعلقات. وقد يكون وافيا بتمام الغرض الكل معه، وقد لا يكون وافيا، وقد يكون الباقي على صفة الوجوب وقد لا يكون. مش قال بعد ذلك هذا شو بيعني؟ هذا بيعني انه مصلحة الواقع على حوار فمكانها ما راحت، ما ذهبت الى مكان اخر، التصرف صار على مستوى دليل الشرطية. كيف كان عم بيقول قاعدة الطهارة بتوسع بالضيق من دليل الشرط على ويزانه، بينما هذا المعنى لا معنى له في باب الاحكام. ليش لا معنى له في باب الأحكام؟ لأنه في باب الأحكام شو عم بيقول صاحب الكفاية؟ عم بيقول غاية الأمر توجد مصلحته، مصلحة الواقع ومصلحة في السلوك على طبق الأمارة، مش متعلق الأمارة بالخصوص اللي هو مضاد للواقع أو مناقض للواقع، وجوب وعدم وجوب أو وجوب وحرمة، مصلحة في السلوك على طبق الأمارة. خير إن شاء الله. يقول غاية ما هناك بناء على القول بالسببية أنه توجد مصلحتان، استوفى المصلحة من الأمارة بناء على القول بالسببية ما دام لم يعلم الخلاف. عندما علم الخلاف وعرف الواقع عليه أن يرتب آثار ومفاعيل الواقع، وعبائره صريحة في المعنى واضحة أصلا. شوف قال غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك، أي لقيام الأمارة عليها، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى. لو كان المصلحة في نفس المتعلق ينافي والله لا ينافي، قطعا ينافي، لأن الله لم يوجب الجمعة والظهر معا قطعا في الواقع، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاة العشاء في يوم واحد. إيه؟ هذا بحث آخر، دليل خاص بصير أشرت إليه قبل قليل. إذن سبب التفرقة عند صاحب الكفاية واضح بين متعلقات الأحكام وبين هذه، إذا من وافقه على مبناه ما من وافقه هذا بحث آخر، المهم على مبناه هو فرق بحق، ما بيقدر السيد الخوي ولا أنا ولا أحد في الكون يلزمه بمبنى في المصلحة السلوكية، وهو أن المصلحة كامنة في المتعلق، على أن هذا سيدنا هو التصويب، هو التصويب بعينه، لأن تبدل مصلحة الواقع بمصلحة مؤدى الأمارة في متعلقها أي فيما دلت عليه هو التصويب بعينه. ليش المعتزلي شو كان عم بيقول؟ كان عم بيقول المعتزلي بأنه في أحكام واقعية غاية الأمر إذا أدى نظر المجتهد إلى غيرها تبدلت بأحكامه، يعني مصالح واقعية ثانوية رح تصير، وهذا ما لا يقول به لا الشيخ الأنصاري ولا صاحب الكفاية من قريب أو بعيد بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس كلام صاحب الكفاية منسجم مع مبانيه بشكل واضح وليس تنافيا ولا تناقضا، حيث قال بالإجزاء في بعض الحالات في المتعلقات ولم يقل بالإجزاء أصلا في باب الأحكام إلا إذا ورد دليل خاص. نحن نتكلم عن القاعدة الآن. نعم، هل نوافق أو لا نوافق؟ نحن أصلا معه، هو هو نحن وكل أكثر المحققين لم نوافق على المصلحة السلوكية، لكن بناء على القول بالمصلحة السلوكية نقول مطلق مصلحة سلوكية لا تدل على الإجزاء، قلتها سابقا في الإعادة وفي القضاء وأقولها هنا، لا تدل على أنها تستوفي مصلحة موازية لتمام مصلحة الواقع بحيث لا تستوفى معها مصلحة الواقع، فبمجرد انكشاف الخلاف يصبح الواقع فعليا لأنه كان مشتركا بين العالم والجاهل واقعا، وعنوان الفوت في باب القضاء أيضا ثابت سواء في الأداء أو في القضاء. شو معنى الفوت يا أخوة؟ معنى الفوت أنك لم تأتي بالمتعلق سواء تنجز عليك أو بتنجز، باعتبار أن القضاء فرع الفوت وليس فرع التنجز، ليس فرع الفوت المنجز، فرع الفوت، والفوت هو عدم الاتيان بما وجب واقعا ولو لأنه لم يصلك ولو كنت معذورا لم تأتي به، على كل حال هذا معنى الفوت، ولو كنت معذورا كالذي نام من قبل طلوع الفجر إلى ما بعد شروق الشمس خير إن شاء الله. وعلى هذا الأساس لا مجال للإجزاء، وعمليا هذا مش مخالف لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية عم يفترض إنه إذا كانت وافية وما كانت وافية من وين بدنا نعرف وافية ولا مش وافية؟ صاحب الكفاية القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة تقتضي أن تكون فيها مصلحة، أما أن تكون المصلحة نفس مصلحة الواقع أو موازية لمصلحة الواقع بالكامل أو إلى آخره لا وألف لا. نعم البعض في بحث المصلحة السلوكية، حتى ما أكون مشهف بحق أحد، يعني البعض في مبنى المصلحة السلوكية قال أنا ما أتصور مصلحة سلوكية إذا ما كانت وافية بتمام غرض المولى. واضح صريح كلمات صاحب الكفاية أنه عم يتحدث عن مصلحة سلوكية قد تكون وافية وقد لا تكون وافية، لذلك فصل هو يصير خلاف مبنائي هنا مع هذا البعض. هذا تمام الكلام، واختصرت المطالب قدر الإمكان في حقيقة مراد صاحب الكفاية وفيما له وفيما عليه. هذا تمام الكلام إلى هنا، وقد أشرفنا تقريبا على الانتهاء من أبحاث الإجزاء، لأن شوية صرت عم لخص بالأواخر. نحن لحد هون كان كلام إذا انكشف الخلاف بالعلم واليقين، مش هيك يا إخوة؟ بقي فيما لو انكشف الخلاف بحجة شرعية من أصل أو أمارة، أي حجة على الوظيفة العملية، هذا فصلنا إحنا لوحده، يأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا اللي بصير عادة.